باقي من دنياي خلصت أحس بيها خلصت أحس بيها.
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود تقدم في مباحثات فيينا النووية رغم التعقيدات. بعد تهديدات الفلسطينيين كيان الاحتلال يلغي مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس. عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفا في مفاوضات فيينا النووية، لكنها تقدم المشورة الفنية خلال المحادثات. وأشار غروسي إلى وجود تقدم في المباحثات الخاصة بخطة العمل المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية قريبة. ووصف مدير الوكالة الدولية مناقشات فيينا النووية بالمعقدة، مضيفا أنها لم تحدد تسلسلا زمنيا للالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الجمهورية الإسلامية. بحث مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد إبراهيم طاهريان فرد مع المبعوث الأممي لأفغانستان جان أرنو الذي يزور طهران تطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية. واعتبر طاهريان فرد الأمن في أفغانستان جزء من أمن الأراضي الإيرانية، مؤكدا دعم إيران لعملية السلام التي تقودها الأطراف الأفغانية بأنفسها. ولفت المسؤول الإيراني إلى إمكانية تعاون الجمهورية الإسلامية في تسهيل ودفع الحوار الداخلي بهذا البلد، وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن قلقهما لتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة، ودعيا إلى الحد من هذه الهجمات التي تودي بحياة المدنيين. تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في إيران، ويحاول المرشحون إقناع الشارع الإيراني من خلال تقديم خططهم ومشاركتهم في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا ويركز المرشحون على مواضيع مختلفة أهمها تحسين الوضع الاقتصادي وإنهاء البطالة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد إجراء المناظرة الأولى بين المرشحين السبعة للرئاسة الإيرانية، يستعد المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13، رغم أنه تفصله عن هذا الاستحقاق نحو 10 أيام. وهنا يأتي الحديث عما يريده الشعب من المرشح، حيث تتعدد المطالب، لكن الأهم لديه هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ما نريده من رئيس الجمهورية أن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته، وأن تعمل حكومته على تثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء.
أتوقع من الرئيس الجديد الالتزام بالوعود التي يقدمها للشعب في أيام الحملات الدعائية، وأن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته.
فحديث الاقتصاد قد يبدو أكثر جذبا للمواطن وهو يتابع برامج المرشحين. ينظر المواطن إلى بعض الإحصائيات كالتضخم والبطالة ليوجه رسالة إلى من دخل السباق الانتخابي.
أريد من رئيس الجمهورية الجديد الاهتمام والاعتناء بأمور الشعب والرفاه الاجتماعي والبطالة والسيطرة على التضخم.
تتصاعد الحملات الدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، وينتظر الشارع المناظرة الثانية بين المرشحين السبعة التي من المقرر أن تجري الثلاثاء بعد أن تابع بشغف المناظرة الأولى التي تركزت حول المواضيع الاقتصادية، تخللها جدل حول مواضيع أخرى وتشكيك بعض المرشحين بمنافسيهم بالقدرة على إدارة الملف خلال السنوات الأربع المقبلة. أما المناظرة الثانية فستدور حول القضايا الاجتماعية ثم السياسية، فيما أعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها المشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين بالوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. عرض المرشحين لبرامجهم الانتخابية في هذه الأيام زاد من توقعات الناخب الإيراني في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على اعتاب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء مسيرة الإعلام التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة. وأوضحت مصادر إعلام الاحتلال أن مفوض الشرطة أبلغ بشكل نهائي منظمي مسيرة الإعلام بعدم وجود موافقة على المسيرة وسيتم إلغاؤها. وكانت المقاومة الفلسطينية وجهت من جهتها تحذيرا واضحا للاحتلال من إعادة تسيير مسيرة الإعلام الصهيونية في المسجد الأقصى، مؤكدة أن صواعق التفجير لا تزال قائمة إذا لم يرجم العالم الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه. أكدت كتائب القسام الفلسطينية أن المقاومة تمتلك أوراق مساومة قوية لإنجاز صفقة تبادل أسرى تلوح في الأفق. وذكر مصدر ومسؤول بالكتائب أن هذا الملف هو الأهم والمطروح الآن على طاولة الحوار، مشيرا إلى تسجيل صوتي يبث لأول مرة يعود لأحد الجنود الصهاينة وهو أسير لدى المقاومة منذ سنوات. ولفت إلى أن معركة سيف القدس الأخيرة بقطاع غزة شكلت مرحلة مهمة وفارقة وسيكون لها أثر كبير فيما بعد. هذا وتجري سلطات الكيان الصهيوني تحقيقا أمنيا بشأن صحة التسجيل وسط اتهام حماس بالتلاعب وشن حرب نفسية. أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين جنوب البلاد إلى نحو 50 قتيلا وأكثر من 70 جريحا. وقالت وسائل إعلام أن الحادث وقع في منطقة كوهوتكي بإقليم السند، مضيفة أن أحد القطارين انحرف عن طريقه وأثناء توقفه اصطدم به القطار الثاني. وأكدت تلك المصادر أن ما بين 13 و14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث، في حين تعرض ما بين 6 و8 عربات للدمار بالكامل. نفذ موظفو شركة النفط اليمنية وممثلو القطاعات الحيوية والخدمية وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، رفضا للحصار والقرصنة البحرية للتحالف السعودي على سفن الوقود. وندد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة، داعيا إياها إلى ضمان عدم احتجاز السفن النفطية مستقبلا، وتحييد شركة النفط عن سياسات العقاب الجماعي لتحالف العدوان. كما طالب المتوكل المنظمة الأممية برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وميناء رأس عيسى النفطي في أسرع وقت ممكن، وفصل الملف الإنساني عن الملف. كشفت مصادر بالحكومة الأفغانية عن سقوط أكثر من 150 عنصرا أمنيا ما بين قتيل وجريح جراء تصعيد من قبل حركة طالبان. وأوضحت المصادر أن مواجهات مسلحة تدور بأكثر من 20 إقليما في البلاد، مضيفة أن وتيرة العنف تصاعدت بالتزامن مع مضي الجانب الأمريكي بمشروع سحب قواته المتبقية في أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر. وشهدت المحادثات السياسية بين الحكومة الأفغانية وطالبان نوعا من الفتور بعد قرار واشنطن بسحب وحداتها، فيما تبادل الجانبان الاتهامات ببدء الاستفزازات والإخفاق بوقف الهجمات على المدنيين. أفاد مصدر وزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور العاصمة بغداد يوم غد، وذكر المصدر أن زيارة راب للعراق رسمية وستستغرق يوما واحدا فقط، موضحا أنه سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ومناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية في ظل التوترات الحالية والهجمات على القوات الأجنبية في العراق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود تقدم في مباحثات فيينا النووية رغم التعقيدات بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الإعلام التي كان سينظمها المستوطنون في القدس، عشرات القتلى والجرحى باصطدام قطارين في باكستان. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج نسائم الرحمة، بعد ذلك يأتيكم معارج النور على مدى 10 دقائق. في الساعة 8:31 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:39. التعامل الأخوي في الإسلام يأتيكم في الساعة 8:45، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. تستمعون إلى برنامج صدى المغرب العربي مباشرة على الهواء في الساعة 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. نشرة خبرية أخرى في الساعة 10 تماما، عند 10:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. حصاد المساء في الساعة 11:00 تماما، فضاءات أدبية تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 11:25. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو السلام في الإسلام، فقد أرسل الله تعالى نبيه ليكون رحمة للعالمين، وليعم السلام ربوع الأرض، وتنعم البشرية بالاستقرار والطمأنينة. فالسلام سمة مميزة للدين الإسلامي الحنيف، تدخل في مستويات متعددة كالمستوى الشخصي الاجتماعي والعلاقات بين الأمم. وهناك الكثير من النصوص الدينية الشريفة التي تحث على السلام وتجعله محوراً من محاور العلاقات الإنسانية. مع ضيف حلقتنا هذه الشيخ حسين المياحي نتوقف هذه الدقائق ليحدثنا عن هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآية الكريمة مستمعينا الأفاضل حلقة من حلقات البناء الاجتماعي وتنظيم العلاقات الأخوية وإشاعة السلام بين أفراد النوع الإنساني، فهي تقارن بين الحسنة والسيئة. ومن الطبيعي والواضح للمستمع الكريم أن الأعمال الحسنة أفضل من الأعمال السيئة، بل إنهما على طرفي نقيض. ثم بينت الآية ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اللين والرفق ومقابلة الإساءة بالإحسان، وأن يدفع الباطل بالحق والجهل بالحلم. فإذا استخدم هذا المنهج فإنه سوف يدخل قلوب الناس حتى يكون عدوه بالأمس كأنه ناصر له وولي قريب. وهناك آيات كثيرة أيضا في القرآن الكريم تدعو المؤمنين إلى التحابب والتواصي بالحق والابتعاد عن الخصومات والمشاحنات. يقول أحد الشعراء: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ويقول شاعر آخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. والمسلم رجل وسيبقى ربيا مرفوع الشان، يمتاز بصدق نواياه في كل زمان ومكان. أباهي الدنيا، أباهي الدنيا، أباهي الدنيا. من المسائل المتعلقة بضبط العلاقات الاجتماعية عزيزي المستمع والتي تؤدي إلى العيش بسلام مسائل الحدود. فالحد الشرعي أشبه بالضابطة القانونية التي تمنع من التعدي على الآخرين. من هذه الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمي أحدا بالزنا أو اللواط. فقد نجد بعض الناس مع الأسف لمجرد أنه يغضب من شخص أو يختلف معه قليلا فإنه يسارع إلى إطلاق الألفاظ التي توجب حد القذف. ومن شروط ثبوت الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بحقه، أما لو عفى عنه أو لم يطالب أصلا فلا حد عليه، ولكنه يكون قد ارتكب محرما من جهة أخرى، وهي إهانة المؤمن وهتك حرمته والتلفظ بالكلام الفاحش. وحد القذف عزيز المستمع 80 جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى. والحاكم الشرعي كما قلنا في حلقة سابقة الذي هو ولي أمر المسلمين هو المخول وحده بإقامة الحد، وليس لأحد أيا كانت صفته أن يتصدى لمثل هذه الأمور. على المسلم أن يتحفظ من ألفاظه وأن يضبط لسانه، خصوصا عند حالات الغضب، فإن الشيطان يغري الإنسان بارتكاب الذنوب ويقوده نحو الهاوية مستغلا نقاط الضعف عنده ومنها الغضب. فليحذر الإنسان من هذه الألفاظ التي توجب الحد وارتكاب الذنب، كما تورث أيضا العداوة وتضر بوحدة المؤمنين.
كان بين اثنين من العلماء علاقة وثيقة وأخوة مميزة، فأراد أحد الناس أن يوقع بينهما العداوة والبغضاء، فركب العالمان يوما قاصدين بلدة أخرى، وكان أحدهم نحيفا والآخر سمينا، فكان النحيف متقدما والسمين متأخرا، وكان هذا الرجل يمشي معهما ضمن القافلة، فجاء إلى المتأخرة منهما وقال له: أيها العالم، ألا ترى صاحبك كيف تقدم الركب وهو يلعب بجواده ولا يمشي على وقار؟ فرد العالم قائلا: يا هذا، ليس الأمر كما ذهبت، إنما هذا الجواد يتباهى ويفتخر أنه يحمل عالما جليلا بهذا القدر. فيأس الرجل وذهب إلى العالم النحيف المتقدم وقال له: يا سيدي، ألا ترى صاحبك كيف أتعب جواده وأرهقه، والعالم لا بد أن يكون قليل المؤونة مثلك؟ فقال العالم: كلا يا هذا، إن الجواد لم يرهقه وزن الشيخ، إنما أرهقه أنه يحمل عالما غزير العلم وقد ثقل لغزارة علمه. مستمعين الأعزاء، يجب على المسلم أن يتوخى طرق السلام ويبحث عن كل ما من شأنه أن يشيع المحبة والوداد والصفاء بين الناس، وأن يردع كل من يحاول تفريقهم وإثارة الضغائن بينهم. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في الظلال الوارفة لصحيفة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. ودعاؤنا الذي اخترناه لكم هو الدعاء 33 من أدعية الصحيفة المسمى بدعاء الاستخارة، ومرت علينا مقاطع متنوعة ومن هذا الدعاء شرحناها بشيء من التفصيل، وبقيت هناك بعض الكلمات الكريمة من هذا الدعاء سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في آخر مقطع من هذا الدعاء الكريم يدعو الإمام زين العابدين عليه السلام بحسن الختام أو حسن العاقبة، من بعد ما يدعو الله عز وجل بأن يحبب إليه القضاء ويحبب له ما إليه ما اختار له من بعض الأمور، في الحقيقة يدعوه أن يختم له ويختار له ما هو أفضل عاقبة. بعض الناس للأسف الشديد عندما يستخيرون الله تبارك وتعالى، وقلنا في بداية شرح هذا الدعاء أنه الاستخارة ليس بالضرورة أن تكون بالمسبحة أو أن تكون بالقرآن الكريم، يعني ليس بالضرورة أن تكون بالاستخارة المصطلحة بيننا التي نعرفها، بل الاستخارة قد تكون من خلال الدعاء، يعني الإنسان يدعو الله عز وجل أن يختار ويلهمه الخيار الصحيح. فالإنسان عندما يستخير ربه تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويطلب منه أن يختار له ما فيه الصلاح، في بعض الأحيان لا يرضى عما يختاره الله له. لماذا؟ لأنه يرى في الحقيقة أن هذا الأمر اللي الله عز وجل اختار للإنسان في مستقبله، في بدايته، في بداية أمره، ليس فيه مصلحة للإنسان. يعني لما ينظر إليه الإنسان ما يرى فيه مصلحة آنية، مصلحة وقتية، فلهذا يعترض على قضاء الله للأسف الشديد، ويسخط خيرة الله تبارك وتعالى، مع أنه الله عز وجل لا ينظر فقط إلى بدايات الأمور، وإنما ينظر إلى خواتيم الأمور والأعمال. قد هذا الأمر اللي الله عز وجل اختار لك في بدايته أنت ما تتصور أنه فيه مصلحة، ما فيه منفعة لك، ولكن ختامه ختام خير. الله عز وجل، نحن نستعجل في الحقيقة، نحن خلق الإنسان من عجل، الإنسان دائما عجول ولا ينظر إلى عواقب الأمور، أو البعض للأسف الشديد ما يهتم لعواقب الأمور. المفروض أنه يتمتع ببعض الأمور الآنية والوقتية ثم لتكن العاقبة ما تكون. الله عز وجل ينظر إلى عواقب الأمور، إلى خواتيم الأمور، ولهذا ورد في الدعاء الشريف: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، كما ورد في الدعاء المبارك. لعل الذي أبطأ عني وأنا أعترض لماذا أبطأ عني، لماذا تأخر عني، لعله خير لي، لماذا؟ لعلمك بعاقبة الأمور. وكما ورد في الروايات الشريفة أن الأمور بخواتيمها، الأمور بعواقبها، الإنسان عليه أن ينظر إلى هذه المسألة. حسن الختام، حسن العاقبة، من أهم المسائل التي ينبغي أن يطلبها الإنسان من الله تبارك وتعالى. لأنه كم من إنسان في الحقيقة ربما كل حياته كان مستقيم، كان إنسان صالح، كان إنسان متقي، كان إنسان ملتزم بأحكام الإسلام، لكن للأسف الشديد في أواخر حياته بعضهم في الأنفاس الأخيرة له ينحرف، أعوذ بالله، استجير بالله، ويضيع كل تلك الأعمال وكل تلك الأطنان من الحسنات التي اكتسبها، يضيعها في لحظات وفي ساعات معدودة. وعندما نرجع للتاريخ في الحقيقة نرى أمثلة كثيرة على ذلك لدينا في التاريخ أو حتى في واقعنا المعاصر. هناك بعض الناس بدايتهم كانت بداية طيبة، بل ساروا على الخط المستقيم مسافة طويلة، وقضوا شطرا من عمرهم في الصلاح، في الخير، في الهدى، لكن بعد ذلك في منتصف عمرهم أو البعض في أواخر عمرهم انحرفوا، أعوذ بالله، وذهبوا إلى نار جهنم. ينقلون أنه الزبير بن العوام مثلا، الزبير بن العوام كان مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم، بل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعبر عنه بأن الزبير منا أهل البيت، حتى شب ولده عبد الله وحرفه عن أهل البيت عليهم السلام. مواقفه مع رسول الله جدا كانت مواقف مشرفة، مع أمير المؤمنين، مع السيدة الزهراء سلام الله عليها، ولكنه بعد كل ذلك الجهاد وبعد كل ذلك العمل في اللحظات الأخيرة انحرف، طمعا في الدنيا، طمعا في الملك، طمعا في الحكم، انحرف وترك أمير المؤمنين عليه السلام، وصار من أعدائه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذره من ذلك. في يوم من الأيام كان الزبير إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقبل علي يمشي، فقال له النبي للزبير، يعني قال له: لتقاتلنه وأنت له ظالم. وفعلا قاتل أمير المؤمنين وهو ظالم له. ولهذا ينقلون أن أمير المؤمنين عليه السلام لما قتل الزبير وقف على جثته، على جثمانه، وأخذ سيفه، يعني رفع سيف الزبير وراح ينظر إليه ويتحسر ويقول: سيف طالما ذب الكرب عن وجه رسول الله. يعني هذا السيف من المؤسف أن تكون هذه نهايته، هذا إلى تاريخ جهادي طويل، لكن مع الأسف في اللحظات الأخيرة انحرف عن الصراط المستقيم. كثير من الناس هكذا في بداية حياتهم، في أواسط حياتهم، بل البعض إلى اللحظات الأخيرة كان مستقيما ولكنه ينحرف عن الصراط المستقيم. لهذا ضروري جدا أن ندعو من الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يختار لنا ما فيه حسن العاقبة. لهذا يقول زين العابدين عليه السلام: واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة، يعني عاقبة محمودة، وأكرم مصيرا، إنك تفيد الكريمة، يعني كل كريمة من النعم، وتعطي الجسيمة، كل نعمة جسيمة أيضا لا تعظم عليك، وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، والحمد لله رب العالمين.
واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة، وأكرم مصيرا، إنك تفيد الكريم وتعطي الجسيم وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
الاحترام والإيثار. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، إذا كان صديقك أكبر منك سنا أو أكثر منك علما فعليك بإجلاله وتعظيمه، فإن ذلك حق له يجب عليك أن ترعاه، وحد بينك وبينه يلزمك ألا تتعداه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. وتتبر وصية الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ذلل نفسك لاحتمال من خالفك ممن هو فوقك وممن له الفضل عليك، فإنما أقررت بفضله لئلا تخالفه. ومن لا يعرف لأحد الفضل فهو المعجب برأيه. وإياك والاستخفاف بصديقك والاستهانة به، فذلك من أعظم مقوضات الأخوة ومهدمات الصداقة، وقد عدها أهل البيت عليهم السلام من الذنوب العظام. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: من استخف بدينه استخف بإخوانه. ويقول أيضا: العاقل لا يستخف بأحد، وأحق من لا يستخف به ثلاثة: العلماء والسلطان والإخوان. لأنه من استخف بالعلماء أذهب دينه، ومن استخف بالسلطان أذهب دنياه، ومن استخف بالإخوان أذهب مروءته. وقال عليه السلام: من غش أخاه وحقره وناواه جعل الله النار مأواه. وكما أنك تحب أن تكون محترما معظما، فالواجب يحتم عليك أن تحترم أخاك وتعظمه، وذلك تطبيقا للمبدأ الإسلامي العظيم الذي نطق به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. وقد وضح حكيم الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده الإمام الحسن عليه السلام هذا المفهوم بقوله: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. وحقا إنها لكلمة يراد بها وجه الله. ومن مقومات المودة الإيثار، وهذه درجة لا يصل إليها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي أرفع منازل الأخوة وأسمى درجات الصداقة، التي قد لا يجد الإنسان إنسانا يعمل بها في مثل هذا الزمان الذي قل فيه من يعمل بالحديث النبوي المشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فكيف بالإيثار، وهو أن يقدم أخاه على نفسه، ويؤثر مصلحته على مصلحته، وحاجته على حاجته، وأنى بمثل هذا الشخص في أيامنا هذه مع ما تشهده العباد والبلاد من ويلات؟ لقد صور لنا الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صور لنا الإيثار بأروع صوره وأظهره بأجمل مظاهره في هذين البيتين الرائعين: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. ويقول عليه السلام أيضا: ذللوا أخلاقكم بالمحاسن، وقودوها إلى المكارم، وعودوها الحلم، واصبروا على الإيثار على أنفسكم. وقال أيضا: المؤمنون إخوة، ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه. ويقول إمامنا الباقر عليه السلام: إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله. ولعل أروع صورة يرويها لنا التاريخ عن الإيثار ما ذكره الشيخ الغزالي في إحياء العلوم، وهي مبيت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة هجرته، ليفديه بنفسه ويقيه بمهجته. فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل واحد منهما الحياة وأحباها، فأوحى الله عز وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبي محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ والله يباهي بك الملائكة. فأنزل الله في علي عليه السلام: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ومن مظاهر الإيثار الرائعة ما روي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أهدي له رأس شاة مشوي، فقال: إن أخي فلانا عياله أحوج إلى هذا مني، فبعثه إليه. فلما أخذها هذا قال أيضا: إن أخي فلانا أحوج إليه مني، فبعثه إليه. وهكذا يؤثر كل واحد منهم صاحبا له على نفسه حتى تداول بها 7 من البيوت، ثم رجعت إلى صاحبها الأول. فأنزل الله تعالى فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي لقائي بكم لهذا اليوم. موعدنا في أسبوعنا المقبل بمشيئة الله تعالى، فإلى أن يحين أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التعامل الأخوي في الإسلام.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
التعامل الأخوي في الإسلام برنامج اجتماعي يرشد الناس إلى كيفية كسب الإخوان في نظر أهل البيت عليهم السلام، للأخذ بيدهم نحو حياة اجتماعية سعيدة.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال اللي